إذا حصل إذا تمكن من الماء المتيمم تمكن من الماء أثناء الصلاة. وقلنا طبعا الجزية إذا كان بعد الركوع يستمر في صلاته. والسيد الجزية فرع على ذلك فرع آخر من المسألة، وهو أنه إذا كان أمر كذلك يعني تمكن من الماء بعد الركوع وهذه الصلاة يجوز له قطعها، مع ذلك يقال يحكم بصحة الصلاة وإن جاز قطعها مثلا، أو بل يقول حتى ولو وجب قطعها مع ذلك يحكم بالصحة حتى ولو ارتكب معصية ولم يقطع. هاي كلام فعلا في هذه نقطة أخيرة، أنه تمكن من الماء بعد الركوع وهذه الصلاة يجب قطعها، فإذا قطعه انتهت مشكلة، إذا لم يقطع فيحكم بالصحة أو لا. يزدي قال يحكم بالصحة، والسيد العظم رفض كما قلنا في الجلسة السابقة، لكن حكيم الفقهاء يوافق على يزدي في هذا الحكم ويعلل، يقول أمر بالشيء لا يقتضي نهي عن ضده. لو قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي نهي عن ضده ففي هذه الحالة يصبح الاستمرار في الصلاة محرما، لأنه يجب واجب قطعه واجب قطعها واجب، فالاستمرار يكون محرما. فإذا أصبح الاستمرار محرما فكيف يمكن الحكم الصحة ويمكن الحكم بأن المكلف عليكم السلام يليه يتمكن من التقرب إلى الله إلى المولى إلى الله سبحانه بهذا العمل؟ ما أفاد هذا سيد الحكيم الفقهاء وكذلك ينبغي التعمل فيه، قد يفرض الكلام فيما إذا كان ترك الصلاة مقدمة لواجب آخر، فيكون ترك الصلاة واجبان وقطعها واجبان إن مقدمة لواجب آخر مثل إنقاذ نفس محترمة، فإذا استمر في صلاة هذا يترك ذلك واجب الأهم. ففي هذه الحالة يكون إتمام الصلاة والاستمرار في الصلاة ضدا لذلك الواجب. فهنا إذن يأتي كلام له بل العلمين اليتيم وحكيم الفقهاء من أن وجوب إنقاذ النفس المحترمة هذا لا يقتضي وجوب قطع الصلاة باعتبار أنه أمر بالشيء نهي عن ضده، ليس القطع عليه واجبا، لأن أمر بالشيء وهو فعل وهو إنقاذ غرير لا يقتضي نهي عن الصلاة وعن استمرار في الصلاة. هنا يأتي كلام العلمين، وقد لا يكون الأمر كذلك بل يكون الاستمرار ممنوعا في نفسه في استمرار في الصلاة، لا لأجل كون ترك الصلاة مقدمة لضد آخر، كما إذا كان يصلي في مكان بين إجازة صاحب المكان في أثناء الصلاة قال لا أسمح لك تكمل الصلاة، ففي هذه الحالة هذا نفس الاستمرار بالصلاة يكون محرما. فإذا كان محرما فالفعل يكون هذا بل جدا، يعني إذا كان فعل محرما فالترك يكون واجبا، وإنما لكن ها هنا يكون ترك واجب تركون جدا عام للواجب مو ضد الخاص. في بحث الضد قالوا هذا نفس الفعل إذا وجب بل وله جد وجودي آخر، هنا هذا أنكرنا طبعا العلام بل أنه وجوب ضدين وجوديين لا يقتضي حرمة ضد آخر. وأما إذا كان نفس الفعل وجب فهل يحرم تركه أو لا؟ ترك هو ضد العام، هل يحرم ضد العام أم لا؟ فإن قلنا بأن حرمة ضد العام فعين دينا هذا يحكم ببطلان الصلاة. وإن لم نكل بذلك كما قلنا, قلنا إنما يأتي حكم بفعل, وهناك حكم واحد لا حكمان. إذا حرم شرب الخمر فحكم واحد وهو الحرمة, لا أن حكمان أحدهما هذا وجوب حرمة الشرب والآخر وجوب الترك, بل حكم واحد. فإذا كان هناك حكم واحد ففي هذه السورة إذا وجب هذا قطع الصلاة, وإذا حرم الاستمرار في الصلاة فتكون الصلاة لا يمكن التقرب به إلى الله سبحانه فيحكم ببطلانها. فلعام لو قلنا هذا بأن الأمر بالشيء يقتضي أن زده العام يعني حتى ترك, يأتي تفصيله الجزئي وتفصيل حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. فالنتيجة نحكم ببطلان الصلاة وعدم وجوب الإتمام إذا كان ترك الصلاة مطلوبا في نفسه لا لأجل واجب آخر. وأما إذا كان ترك مطلوبا لواجب آخر هناك نوافق الجزئية ونقول بصحة الصلاة, وإن كان عاصيا هذا لأنه لم يأتي بذلك ضد الواجب. ثم دخل الجزئية رضوان الله تعالى في مسألة أخرى, هذه مسألة يقول التيمم قد يكون بدلا عن الغسل فقط ويكفي تيمم واحد, مثل ما إذا كان إنسان جنبا وكان عاجزا عن الغسل فتيمم, وتيمم واحد بدلا عن الغسل يكفي للدخول في الصلاة وغير الصلاة من الواجبات المشروطة بالطهارة. وقد يكون هناك عليهم وضوء وغسل, هذا كما فيهم غير هذا جنابة عند مشهور, بل فإنه مسواء كان غسل مثل ميت أو غسل حيض أو نفاس ونحو ذلك, هناك حكمنا طبعا للمشهور أن على المرأة الغسل والوضوء, من مس الميت عليه الغسل والوضوء, هكذا التزمنا. إلا أن سيد العظم رضوان الله تعالى عليه قال ما عدا المستحاضة متوسطا, هذا في كل مورد وجب الوضوء ذلك والمستحب. إذن يقول إذا وجب الوضوء فالوضوء يكفي عن المستقبل, إذا وجب الغسل غير الغسل هذا بجنابة وغير غسل مستحاضة متوسطة يجب على الغسل كافٍ هذا ولا يحتاج إلى الوضوء. نحن نفرض الكلام بل إما على رأي المشهور بأن الغسل لا بد معه من الوضوء, غسل مثل ميت مثلا يجب معه على الوضوء, فكان فإذا فقد الماء وعاجز عن الغسل والوضوء معا فعليه التيمم مرتين, بدلا مرة بدلا عن الغسل ومرة أخرى بدلا عن الوضوء. فإذا وجد الماء فإن أدين الماء إما أن يكون كافيا للغسل والوضوء معا فانتقض التيممان معا فعليه أن يغتسل ويتوضأ, وإن كان كافيا لعهدهما أفضو كافي للوضوء فقط ولا يكفي للغسل ففي هذه الحالة ينتقد التيمم الذي كان بدلا عن الوضوء, والتيمم الذي كان بدلا عن الغسل فهو باق على حاله فعليه أن يتوضأ ويستمر هذا في أعماله المشروطة بالطهارة. وكذلك إذا كان متمكنا من الغسل فعليه أن ينتقد التيمم البدل عن الغسل ويبقى التيمم بدلا عن الوضوء فيغتسل, ثم بعد ذلك لا يحتاج إلى تيمم آخر بدلا عن الوضوء. هذا إلى هنا كله ماشي حسب الموازين الفقهية, لأنه ورد في الروايات هذا التمكن من الماء, هكذا فهمنا تمكن من أن يوجب انتقاض التيمم, فإذا كان متمكنا من الماء للوضوء فبابض هو يبطل دون ثاني وكذا وهكذا وهكذا. هذا كله هو صحيح. إنما الكام فيما إذا كان المكلف متمكنا من أحدهما. إما مثلا ما لي شخص قال أسمح لك إما تغتسل وإما تتوضأ، ما أسمح لك كلاهما، هو فهل يكفي وهنا هو إما يتيمم إما يأكل إما يغتسل أو يتوضأ، فهل تيممان معا يبطلان أو أحدهما يبطل؟ فيظهر منهما أحدهما يبطل. لكن هذا الكلام من الفقهاء هذا فيه غموض، لازم نفهم كلامهم الشريف رضوان الله عليهم. فمثلا يقول تمكن من أحدهما، ماذا تعني من كلمة أحدهما؟ أحدهما معينة ليس كذلك، وليس متمكنا من هذا فقط، متمكن من هذا ومن ذاك. وإذا قلت تقصد عنوان أحدهما لا بعينه، وعنوان أحدهما لبين من الأمور الانتزاعية من الكليات الفردية لا مستاك لها في الخارج، فالخارج متعين ليس غير متعين، فعهدهما لا بعينين لا وجود له في الخارج، فهو هذا ليس متمكنا من عهدهما، متمكن منهما فلازم يحكم ببطلانهما. وإذا قلت متمكن من عهدهما معين فهذا تقدم الكلام، كلامنا في أنه متمكن من كل منهما على البدلية. هذا ما نتعمل فيه في الجلسة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.